الله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الأدلة على الأقوال الأربعة، ووصلنا إلى الدليل على القول الثالث الذي تبناه العلامة وفخر المحققين والشيخ الشهيد الأول وغيرهم من الأعلام، وهو التفصيل بين كون العقار مشترى فيثبت الخيار للزوجة، وبين كون الخيار وبين كون العقار مبيعا فلا يثبت الخيار للزوجة. والدليل على ذلك بحسب ما يستفاد من كلام المصنف يمكن بيانه بذكر التالي: أولا، إن حق الخيار عبارة عن علقة بين صاحب الخيار والمال الذي انتقل إلى الغير، فالخيار هو تسلط على استرداد واستعادة المال المنتقل إلى الغير، إما بأن يسترده صاحب الخيار لنفسه، أو يسترده للمنصوب من قبله. كما هو الحال بالنسبة للأجنبي، حيث إن الخيار الثابت للأجنبي عبارة عن التسلط على استرداد المال للمنصوب من قبله وهو المالك. ثانيا، إن علاقة الخيار التي ذكرناها لا تنتقل من الميت إلا للوارث الذي يكون له صلاحية في استرداد المال لنفسه أو للمنصوب من قبله. وأما إذا لم يمكن استرداد المال لنفس من له الخيار أو من هو منصوب من قبله، فيكون ثبوت الخيار لغوا. هذا ثانيا. ثالثا وأخيرا، بناء على ما تقدم
يتعين التفصيل بين صورتين. الصورة الأولى إذا كانت الأرض يعني العقار مبيعة فهنا لا يثبت الخيار للزوجة، وذلك لأنه لو فسخت الزوجة البيع لم ترجع الأرض لملكيتها ولا لملكية شخص آخر، كما هو الحال بالنسبة للأجنبي لو فسخ، حيث يرجع المال لملك المنصوب من قبله. وإنما لو فسخت الزوجة فرضاً سيرجع المال لسائر الورثة إلا الزوجة، وبالتالي يكون ثبوت الخيار لها في هذه الصورة لغواً. الصورة الثانية أن تكون الأرض مشتراة من قبل الميت، وحينئذ لو فسخت الزوجة البيع فيمكنها أن تسترد حصتها من الثمن، وهي الثمن مثلا. فهنا لا يكون ثبوت الخيار لغوا، إذ ستسترد الزوجة حصتها من الثمن، فلا مانع من ثبوت الخيار لوجود السلطنة على الاسترداد، والنتيجة هي التفصيل بين هاتين الصورتين. فإن كان العقار مبيعا فليس هناك خيار للزوجة لأنه لغو، وإن كان العقار مشترا فللزوجة الخيار لأنه ليس لغوا، إذ يمكنها أن تستعيد الثمن. ويناقش المصنف في هذا الدليل ثم يدفع المناقشة ويسلم بهذا الدليل ويرى القول الثالث هو التام. هذا الخريطة الآن. ويناقش المصنف في هذا الدليل بهذه المناقشة، وهي أنه بالنسبة لما ذكر في الصورة الأولى من عدم ثبوت الخيار فهو تام، وأما ما ذكر في الصورة الثانية وهي كون الأرض مشتراة من ثبوت الخيار فليس تاما. وذلك لما ذكرناه فيما تقدم من أن الخيار عبارة عن السلطنة على استرداد المال المنتقل إلى الغير بعد المفروغية عن ثبوت السلطنة على رد المال المملوك لصاحبه. ومن المعلوم بأنه ليس هناك سلطنة من قبل الزوجة في الصورة الثانية، إذ لا سلطنة لها على رد الأرض لأنها ملك لسائر الورثة، فليس للزوجة سلطنة على رد الأرض حتى تسترد ما يعادل حصتها وهي الثمن. إذن فحتى لو كانت الزوجة ها هنا لو أخذت بالخيار ستستعيد جزءا من الثمن، إلا أن المشكلة أنها لا تملك شيئا من الأرض حتى تتمكن من الأخذ بالخيار، ورد مقدار من الأرض لتسترد الثمن من الثمن. لذلك فلا فرق بين الصورتين، فليس للزوجة الخيار. وهذا نظير ما ذكرناه في خيار المجلس، حيث ذكرنا في خيار المجلس لو راجعت الجزء الخامس الصفحة 29 أن الوكيل لا يثبت له خيار، لا يثبت له خيار المجلس. والسر في ذلك هو أن سياق أدلة الخيار هو أن يكون من له الخيار قادرا على رد المال الموجود تحت يده أو على إبقائه تحت يده. أن يكون قادرا على رد المال لصاحبه أو إبقاء المال تحت يده. ومن المعلوم أن الوكيل ليس له هذه السلطنة لأن المال ليس ماله وليس ملكا له، إنما المال للموكل، وبالتالي فلا يثبت الخيار وكيل لعدم سلطنته على رد المال الذي تحت يده. وكذلك الحال بالنسبة للزوجة، حيث إنه لا سلطنة لها على رد الأرض، لأن الأرض ملك لسائر الورثة، فلا يثبت لها الخيار. ولو كان على فرض أخذها بالخيار ستستعيد حصة من الثمن، لكن بما أنه ليس لها سلطنة على الأرض إذن فليس لها الخيار، كما هو الحال بالنسبة للوكيل. إذن فلا فرق بين الصورتين، وذلك لأن حال الزوجة كحال الوكيل، وهذا من باب التنظير مولاي لا القياس. واضح؟ هذا مناقشة المصنف، ويجيب المصنف عن هذه المناقشة منتصرا لهذا الدليل وهذا القول القائل بالتفصيل. وحاصل الإجابة أن هناك فرقا بين الزوجة وبين الوكيل، والفرق هو أنه بالنسبة للزوجة فإن المال وهو الثمن الذي تحت يد البائع للأرض مملوك له ملكية متزلزلة، بحيث لو أن أحدا من الورثة غير الزوجة فسخ البيع لا رجعت الأرض لملكية البائع، ورجع الثمن لملكية الورثة، إذن فملكية البائع للثمن ملكية متزلزلة، لأنه يمكن لأي وارث غير الزوجة أن يأخذ بالخيار، وبالتالي ترث أز زوجك بقية الورثة، فبالتالي يكون أيضا ملك الأرض ملكا متزلزلا للورثة، إذ يمكن رده رد الأرض واسترداد الثمن ولو من غير الزوجة، بخلاف مسألة الوكيل، حيث إن الوكيل لا يمكنه أصلا أن يرد الثمن ليسترد المثمن، وملكية البائع أو ملكية الطرف الآخر، يعني البائع فلنفترضه البائع، وملكية البائع للثمن ملكية لا لازمة مستقرة لعدم إمكاني أصلا الفاسخ، لا من قبل الوكيل ولا من قبل حتى الموكل، لأن الموكل ليس في المجلس أصلا، والخيار خاص بمن كان في المجلس، والمفروض أن الوكيل لا يثبت له خيار المجلس. فبناء على هذا الأساس يتضح وجه الفرق بين الوكيل كيلي وبين الزوجة، إذن لا مانع من ثبوت الخيار للزوجة، لأن ملكية البائع للثمن ملكية متزلزلة. وإن لم يمكن للزوجة أن ترد لعدم ملكيتها للأرض، لكن يكفي أن هناك من يمكنه رد الأرض وهم سائر الورثة، إذن فلا مانع من ثبوت الخيار حينئذ للزوجة. إن قلت بأن لازم ما ذكرتم هو أنه لو فسخ بعض لو كانت عفوا الأرض مبيعة، لو كانت الأرض الآن مبيعة وليست مشترى، يعني عكس الصورة التي نتحدث عنها، لو كانت الأرض مبيعة وفسخ بعض الورثة غير الزوجة فلازم ذلك أن ينفسخ البيع حتى بالنسبة لحصة الزوجة، فيلزم على الزوجة أن ترد الثمن الذي هو حصتها من الميراث، لأن المناط على ثبوت الخيار ولو لبعض الورثة. فبناء على ذلك لو كانت الأرض مبيعة والزوجة لها أن تأخذ من الثمن، فلو فسخ بعض الورثة غير الزوجة انفسخ البيع بتمامه، ويلزم على الزوجة أن ترد الثمن وترجع الأرض لسائر الورثة غير الزوجة، ولا تحصل الزوجة على شيء لا من الثمن لأنها ردت، ولا الأرض لأنها لا ترث من العقار. هذا لازم كلامكم. قلت لا مانع من التسليم بهذا اللازم ولا ضير في ذلك إذا دلت دليل. ويمكن أن نقول بالتبعض في الصفقة، أي ينفسخ البيع بالنسبة لحصة من أخذ بالخيار وهم سائر الورثة، ويبقى البيع على حاله بالنسبة لحصة الزوجة، فتتبعض الصفقة، والتبعض يعتبر من العيوب كما ذكرنا في خيار العين، فيثبت حينئذ للبائع خيار تبعض الصفقة، وله أن يقبل بأن تكون الزوجة شريكة معه في الأرض. وله أن يقبل أن لا يرجع حصة، أن لا يسترد مقدار الثمن من حصة الزوجة.
الورثة بصيروا شركاء في الأرض.
الورثة
اللي فسخ
خلاص. إيه نعم. هذا هو تمام الكلام في الدليل على هذا القول الثالث، ويقول المصنف بأنه الأقوى. طبق الآن هذا المقدار ثم نكمل. قال وفي ذات الوقت أيضا صحيح كلامكم أنه رد على هذا التنظير، لكن في ذات الوقت الذي هو يرد على التنظير يقبل بهذا التفصيل، فيقول ليس بالضرورة أن تكون الزوجة متسلطة على ما بيدها، والسر في ذلك هو ما أشرنا له، لأنه من الأصل ملكية البائع ملكية متزلزلة، لأنه حتى لو قلنا الزوجة غير مسلطة بقية الورثة مسلطون. متى لا يثبت لها الخيار؟ يعني كأنما المصنف يريد أن يقول إنما لا يثبت لها الخيار إذا كانت ملكية البائع للثمن لازمة بحيث ما يمكن الاسترداد، أما ما دام يمكن أن يسترد الثمن خلاص يثبت. فلا بد أن نفصل، إذن كأنما يريد أن يفصل متى الزوجة ما يمكنها أن تسترد، متى؟
إذا كان لازم.
أما إذا كان متزلزل لا، فيمكن لا مانع.
يعني دائما نطلع من الاستدلال نفسه أنه لا يثبت الخيار للزوجة إذا لم تكن لها علاقة بالأرض، زين؟ ولكن لأنها كانت متزلزلة فلها نحو علاقة بالأرض فيثبت لها الخيار.
أحسنتم. فكأنما هكذا يريد أن يقول ما دام متزلزلة إذن فلها علاقة بالأرض ولو بنحو ما. أحسنتم جزاكم الله خيرا. خب طبعا سنشير لاحقا إن شاء الله هذه أدلة أو ماذا نسميها، ليست آية لا رواية لا إجماع، يعني هذه التحليلات ما حقيقتها؟ هل أنهم يريدون هؤلاء الأعلام المستدلون بهذه الأدلة أن يقولوا هناك برتكس عقلائي قائم على هذه الطريقة، أو ماذا يريدون أن يقولوا؟ واضح، هذا ما نشير له لاحقا عندما نرجح واحدا من الأقوال الأربعة، فلا تبقى في حيرة من أمرك إن شاء الله تعالى. قال ويضعفه، يعني يضعف القول الثاني الذي قال بالإرث مطلقا، يضعف هذا القول الثاني ويثبت القول الثالث، وهذا كدليل أن هذا دليل القول الثالث، هذا المقدمة الأولى، أن حق الخيار علقة في الملك المنتقل إلى الغير من حيث التسلط على استرداده، إما استرداده إلى نفسه أو من هو منصوب من قبله كما هو الحال في الأجنبي. فلا تقول الأجنبي كيف يثبت الخيار، لا، نقول نحن ملتفتون، فحتى الأجنبي لأنه يسترد من هو منصوب من قبله، وكأنما كل يدعي أن هذا ما عليه السيرة، هذا القول لا، والقول الثاني يقول لا الطريقة هكذا، القول الثاني يقول لا تفصيل، فانظر كما في الأجنبي. وبعبارة أخرى ملك، هذا الخيار ملك لتملك المعوض لنفسه أو لمن نصب عنه، تمام. هذا المقدمة الأولى التي أشرنا إليها بقولنا أولا. ثانيا، وهذه العلاقة لا تنتقل من الميت إلا إلى وارث يكون كالميت في كونه مالكا لأن يملك، يعني له صلاحية أن يملك أو لا أقل صلاحية أن ينقل المتاع إلى ملك المنصوب من قبله. الآن ثلاثة تفصيل بين صورتين، هذه ثلاثة. فإذا فرض، هذا الآن نتكلم على الصورة الأولى، فإذا فرض أن الميت باع أرضا، الآن العقار مبيع لا مشترى بثمنه، فالعلاقة المذكورة على الاسترداد لمن؟ من الذي يسترد ويدخل العقار في ملكه؟ باقي الورثة لا الزوجة، إنما هي لسائر الورثة دون الزوجة. لماذا؟ لأنها بالخيار لا ترد شيئا من الأرض إلى نفسها، لو أخذت بالخيار لا الأرض ترجع لها ولا من هو منصوب ولا لمن هي منصوبة من قبله وهو الميت، أن الميت بعد مات لا يملك. ولا إلى آخر هي من قبله لتكون كالأجنبي المجعول له الخيار. الآن الصورة الثانية، نعم لو كان الميت قد انتقلت إليه الأرض كان الثمن المدفوع إلى البائع متزلزلا في ملكه. لو كان الميت قد انتقلت إليه الأرض، يعني الأرض مشترى، كان الثمن المدفوع إلى البائع متزلزلا في ملكه، فيكون في معرض الانتقال إلى جميع الورثة ومنهم الزوجة، لأن الزوجة لو فسخت ستسترد حصة من الثمن، فهي أيضا مالكة لتملك حصتها من الثمن. هذا الدليل الثالث يا مولاي الجليل. إذن نتيجته التفصيل. الآن المناقشة، وحاصل المناقشة أنه يريد أن يقول لا فرق بين الصورتين، فعلى كل حال لا ترث الزوجة الخيار، لكن فيه بالنسبة للصورة الأولى واضح أنها تقول لا ترث، إذن لا حاجة لمناقشة الصورة الأولى. المناقشة الآن للصورة الثانية التي قلنا ترث، يقول لكن فيه ما ذكرنا سابقا من أن الخيار حق في من انتقل عن بعد إحراز التسلط على ما وصل بإزائه وهو الأرض، والمفروض أن الزوجة ليست مسلطة على الأرض، وعبر عنه في جامع المقاصد. يعني عن هذا الكلام لو قلنا أن الزوجة لها أن ترد وتفسخ، لزم من ذلك أن الزوجة تسلطت على الأرض مع أنها ليست مالكة، تسلطت على مال الغير، كما سيأتي الآن. هنا ينقض كلام جامع المقاصد بطوله وعرضه، سيأتيك إن شاء الله. هسه مو مهم الآن كلام جامع المقاصد، له محله وحاصله. الآن يريد أن يذكر النظير وهو الوكيل، وحاصله أن الميت إنما كان له الخيار والعلقة فيما انتقل عنه من حيث تسلطه على رد ما في يده، يعني أنه ما تحت يده يقدر يرده، يقدر يبقيه ويمسكه، فلا تنتقل هذه العلاقة إلا إلى من هو كذلك، يعني من يستطيع أن يبقي المال تحت يده ومن يستطيع أن يرده. خب، كما مر نظيره في عكس هذه الصورة. عكس الصورة هذه ما هو؟ لو كانت الأرض مبيعة، أحسنتم، لو كانت الأرض مبيعة فإن الزوجة لها أن تبقي حصتها من الثمن ولها أن ترد حصتها من الثمن، فلها هنا أن تأخذ بالخيار. هذا خلى كما مر نظيره في عكس هذه الصورة لا يشوش عليك المطلب، لكن الآن اتضحتك الفكرة. وليست الزوجة كذلك في المقام، وهو إذا كانت الأرض مشترى، لأنها ما لها سلطنة على رد الأرض. وقد تقدم هذا النظير يا مولاي الجليل في مسألة ثبوت خيار المجلس للوكيل أن أدلة الخيار مسوقة لبيان تسلط ذي الخيار على صاحبه من جهة تسلطه على تملك ما في يده، والوكيل ليس له سلطنة على تملك ما في يده لأن ما في يده ملك للموكل، فلا يثبت بها تسلط الوكيل على ما وصل إليه لموكله، وما نحن فيه كذلك، يعني الزوجة كالوكيل لأنه ليست لها سلطنة على الأرض، فلا يثبت لها الخيار. هذا المناقشة. الآن الإجابة على المناقشة، يريد أن يقول هذا التنظير في غير محله، ويمكن دفعه كيف؟ بأن ملك بائع الأرض للثمن متزلزل على كل حال. قلنا بثبوت الخيار للزوجة أم لا؟ لما كان متزلزلا وفي معرض الانتقال إلى جميع الورثة اقتضى بقاء هذا التزلزل بعد موت ذي الخيار وهو الزوج ثبوت حق للزوجة، ما دام هناك تزلزل إذن هذا التزلزل في حد ذاته يقتضي أن الخيار للزوجة ولو لم يكن لها تسلط على الأرض. لكن هذه فكرة إضافية لابد أن تلتفت إليها، أضفناها الآن. خب، ثبوت حق للزوجة وإن لم يكن لها تسلط على نفس الأرض، والفرق بين ما نحن فيه وهو الزوجة. وبينما تقدم في الوكيل أن الخيار هناك يعني في الوكيل، وتزلزل ملك الطرف الآخر وهو البائع مثلا، وكون في معرض الانتقال إلى موكل الوكيل، كان متوقفا على تسلط الوكيل على ما في يده، والمفروض أن الوكيل ليس مسلطا على ما في يده لأنه ملك للموكل. وتزلزل ملك الطرف الآخر هنا، ها أما هنا في مسألة الزوجة، وتزلزل ملك الطرف الآخر هنا في مسألة العقار، وكون في معرض الانتقال إلى الورثة ثابت على كل حال، هو متزلزل ولو لم يثبت الخيار للزوجة. ولو لم نقل بثبوت الخيار للزوجة، فإن باقي الورثتين لو ردوا الأرض واستردوا الثمن شاركتهم الزوجة فيه، فحق الزوجة في الثمن المنتقل إلى البائع ثابت. بما أنه ثابت فلها استيفاؤه بالفسق. واضح يا مولاي؟ هذا الآن إن قلت، قلت إن قلت بأن لازم كلامكم أنه لو كانت الأرض مبيعة والزوجة ورثت الثمن، فلو فسخ واحد من الورثة يلزم على الزوجة أن ترد هذا الثمن، وبالتالي لا مال ولا أرض، وهذا ظلم في حق الزوجة. قلت ثم إنما ذكر وارد على فسخ باقي الورثة للأرض المبيعة بثمن معين تشترك فيه الزوجة إلا أن يلتزم. نقول نعم وارد، نسلم، قلت نسلم بورود الإشكال، لا مشكلة ما دام الدليل دل على ذلك. أو يقال إلا أن يلتزم عدم تسلطهم على الفسخ إلا في مقدار حصتهم من الثمن، فيلزم تبعيد الصفقة. فما اختاره في الإيضاح يعني فخر المحققين من التفصيل بين الصورتين مفسرا به عبارة والده في القواعد لا يخلو عن قوة، لذلك قلنا المصنف قوى القول الثالث. واضح الآن المصنف يقدر يختم خلاص، يعني لو كان الخيار لي وقلتم لي ماذا تريد، اختصر لديك هذا المطلب، أقول هذه الصفحة كلها احذفها إلى قوله ثم إن الكلام في ثبوت إلى آخر سطرين، كل هذا الآن ينقل عبارة فقط. أن رأي العلامة ما هو؟ هل هو التفصيل أو لا؟ الفخر فخر المحققين فهم التفصيل، السيد العميدي تلميذ العلامة أيضا فهم التفصيل، الكركي قال لا العلامة لا يرى التفصيل إنما يرى عدم الإرث مطلقا. فالآن كل الكلام على عبارة العلامة، هل العلامة يرى القول الثالث كما ادعى الفخر والسيد العميدي، أو أن العلامة يرى القول الثاني وهو القول الأول وهو عدم الإرث مطلقا. المفروض الآن المصنف خلاص ينتقل إلى الدليل على القول الرابع، لا أنه يأتي وينقل لنا الكلمات بطولها وعرضها ولا يذكر الدليل على القول الرابع. واضح الكلام؟ طبعا أنت حينما تكون في بيتك وتقرأ العبارة تمل وتسأب حتى تغلق الكتاب، وهذا معلوم وكأني معكم، معلوم يا مولاها، مع أن المطلب إلى الآن اتضح لك الفكرة، مطلب جدا سهل بسيط ما في شيء ولا حاجة عادي طبيعي. واضح؟ وهذا ما سيأتي عليه الكلام إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء، لأن غدا تعطيل بشهادة الإمام زين العابدين عليه السلام، والحمد لله رب العالمين.
شيخ صادق عنده شيء سؤال شيخي.